السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بأقوام قد استقطعوا من وقتهم لله عز وجل وجلسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون الخير ويتعلمون الخير، وإنهم لمن خير من يرحب بهم. ولا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام أن سوق العلم فيهم قائمة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا فضل الجلوس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم وتعليمه. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي اقتطعناه من وقتنا مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، ومما يرفعنا به درجات في الدنيا والآخرة. معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ونحن نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب. وقد شرعنا في شرح الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل لبيان موانع صحة البيع. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي مانع يتعلق بمكان البيع، وهو أن يقع البيع أو الشراء أو البيع والشراء في المسجد. فإن البيع إذا عقد في المسجد يكون حراماً باطلاً، حتى لو عقد خارج المسجد لكان جائزاً صحيحاً، لكنه عقد في داخل المسجد فإنه يكون محرماً باطلاً. وذلك أن المساجد بيوت الله، وأن فيها سوق الآخرة، وأنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. فلم تبنى المساجد لتكون سوقاً للدنيا، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل. فلا يجوز أن ينقل الفعل الذي يفعل في أبغض البلاد إلى الله إلى المساجد التي هي أحب البلاد إلى الله عز وجل. ومن باع أو اشترى في المسجد فإن الله لا يربح تجارته، وهو يستحق من المسلمين أن يدعو عليه بألا يربح الله تجارته. وتقدم معنا أيضا مانع يتعلق بالزمان، وذلك في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى إذا أذن للجمعة بالنداء الثاني الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر، فإنه إذاك يحرم على من تلزمه الجمعة أن يبيع أو يشتري. فإذا كان البائع والمشتري ممن تلزمهم الجمعة أو كان البائع ممن تلزمهم الجمعة أو كان المشتري ممن تلزمهم الجمعة، فإن البيع بعد النداء الثاني يحرم، وإذا وقع فإنه يبطل. والحالة الثانية إذا تضايق وقت المكتوبة، فلم يبق من وقت المكتوبة إلا ما يكفي لأدائها، فإنه يحرم على من لم يصلي المفروضة حتى ضاق وقتها أن يبيع أو يشتري حتى يؤدي المكتوبة ويفرغ من المفروضة في وقتها. والحالة الثالثة إذا أقيمت صلاة الجماعة، فإنه يحرم على من تلزمه الجماعة أن يبيع أو يشتري. وتقدم معنا مانع يتعلق بالإعانة على المعصية، فلا يجوز أن يجعل البيع سبباً للمعصية. فإذا علم البائع أن المشتري يريد بالسلعة حراماً، كان يشتري عنباً ليصنع خمراً، أو يشتري بيضاً ليلعب قماراً، أو يشتري سلاحاً ليقتل مسلماً، أو يشتري سلاحاً ليشارك في فتنة، أو كان من قطاع الطرق، أو كان من الكفار الحربيين. ويلحق بهذا عند أهل العلم ما لو علم المشتري أن البائع يريد بالبيع الوصول إلى حرام، فإذا علم المشتري أن البائع إنما يبيع ليصل بهذا البيع إلى حرام، فإنه يحرم عليه أن يشتري منه. وذلك كما لو علم المشتري أن البائع يبيع السلعة ليقامر بالثمن، ليلعب قماراً بالثمن، أو ليدفع الثمن لشراء خمر، أو ليأخذ الثمن ليدفعه إلى امرأة ليزني بها، فإذا علم ذلك فإنه يحرم عليه أن يشتري منه، لأنه لا يجوز له أن يعينه على المعصية، وإذا اشترى منه فإنه يعينه على المعصية. وقد تقدم أن ذلك إنما يكون إذا صرح المشتري أو البائع بقصده، فقال قصده بلسانه، أو وجدت قرائن خاصة جعلت الظن غالباً أنه يريد الحرام. أما مجرد الاحتمالات والظنون وظن أن الفساد منتشر ونحو ذلك، فهذا لا يمنع البيع ولا الشراء. هذا الذي تقدم معنا من فصل الموانع، ونواصل اليوم قراءة ما ذكره المصنف من هذه الموانع ونعلق عليها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه.
هكذا قرأ الابن نور الدين: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، وأنا أقرأها: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. فهل بين القراءتين فرق؟ نعم، بينهما فرق، لأن لو قرأناها ولا بيع قن مسلم يعني ولا بيع عبد مسلم، فيكون ذلك خاصا ببيع العبد المسلم للكافر. أما إذا قرأناها كما قرأتها وهي القراءة الصحيحة ولا بيع قن مسلم، يصبح المعنى ولا بيع عبد مسلم، يعني لا بيع ولا يصح ولا يجوز بيع عبد لمسلم، سواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا، المهم أنه لمسلم. وهذا هو مراد المصنف، هذا هو مراد المصنف، أي لا يجوز ولا يصح بيع عبد مسلم بالإضافة وليس بالوصف، بالإضافة وليس بالوصف، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، المهم أن العبد لمسلم. أما العبد المسلم تحت مسلم فلا يجوز بيعه ولا يصح، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، فلا يجوز للمسلم أن ينقل العبد المسلم من ولايته إلى ولاية كافر، من ملكه إلى ملك كافر. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو باعه لجعل للكافر على المسلم سبيلا، وهذا لا يجوز، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وحسنه الألباني مرفوعا بمجموع طرقه، وصححه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يملك الكافر المسلم، لا يجوز أن يملك الكافر المسلم، ولو باعه لجعل الكافر يملك المسلم، وهذا لا يجوز. كما أنه لا يجوز استدامة ملك الكافر للمسلم بالإجماع، لا يجوز استدامة ملك الكافر للمسلم بالإجماع، بل لو أسلم العبد وكان تحت ذمي فإنه لا يبقى في ملكه، بل يخلص منه بإجماع العلماء. فمن باب أولى ألا تجوز أو ألا يجوز ابتداء الملك للكافر للمسلم، ألا يجوز ابتداء ملك الكافر للمسلم كالنكاح. ألا ترون يا إخوة أن المرأة لو أسلمت وهي تحت كافر فإنه لا يجوز استدامة نكاحه لها، ومن باب أولى فإنه لا يجوز تزويج المسلمة من كافر، فكذلك هاهنا. كما أن العلماء قد أجمعوا على أن ملك الكافر للمسلم لا يستدام وإن سبق، فمن باب أولى ألا يبتدأ بالبيع. ولأنه إذا وجب الرفع فمن باب أولى أن يجب الدفع. إذا وجب الرفع وهو رفع الملك الذي كان موجودا فمن باب أولى أن يجب دفع الملك قبل أن يقع، لأن العلماء يقولون الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. وقد شرحت هذه القاعدة مرارا. يعني لو جاءنا إنسان وقال يا شيخ أنا أريد أن أنكح امرأة بلا ولي، أن أنكح امرأة بلا ولي، قلنا له حرام ما يجوز. قال يعني إذا وقع باطل، قلنا نعم باطل حرام ليس بنكاح، ندفعه عن هذا النكاح. لكن لو جاءنا شخص قال يا شيخ أنا تزوجت امرأة بلا ولي وهي زوجتي الآن معي وقد وطئتها وهي عندي، ربما عنده ولد منها، قلنا له اذهب إلى القاضي، لأن الدفع أسهل من الرفع. ما الذي جعلنا نقول هذا هنا؟ نقول إذا كان العلماء أوجبوا رفع الملك فمن باب أولى أن يجب دفع الملك، لأن الدفع أسهل من الرفع. هذا إذا كان العبد مسلما. أما إذا كان العبد كافرا عند مسلم، إذا كان العبد كافرا عند مسلم فإنه لا يجوز ولا يصح بيعه لكافر. لماذا؟ لأن في ذلك تسببا في بقائه على الكفر وتقوية لقلبه على البقاء على الكفر. أنت إذا نقلته وهو كافر إلى كافر سيبقى كافرا في غالب الظن، بل سيتقوى قلبه على أن يبقى كافرا. ولو بقي بين المسلمين لرجي إسلامه، ولو بقي بين المسلمين لرجي إسلامه. ويستثنى من ذلك إذا كان العبد لمسلم لو اشتراه الكافر لأعتق عليه شرعا. وهو كل ذي رحم محرم كأبيه كأبيه مثلا. لو كان الكافر ابنا وكان العبد أبا، سواء كان مسلما أو كافرا لكنه عبد لمسلم، أو كأخيه أو كابنه، فإنه يجوز ويصح بيعه إذاك. وذلك لأن فيه مصلحة للعبد ولا مضرة فيه، فالمانع منتفي. فيه مصلحة للعبد لأنه بمجرد أن يشتريه سيعتق يصبح حرا، وهذه مصلحة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا يشمل العبد إذا اشتراه الكافر فإنه يعتق. إذن فيه مصلحة للعبد ولا ما فيه مصلحة؟ فيه مصلحة. وليس فيه مانع، لأن الرق هنا لن يثبت عليه، مجرد أن يتم البيع يحصل العتق، مجرد أن يتم البيع يحصل العتق. فهذه الصورة يعني مستثنى. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع على بيع المسلم، كقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة.
نعم.
ولا شراء عليه، كقوله: لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة.
نعم، أي يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم، كأن يعرض السلعة على المشتري بأقل من الثمن الذي اشترى به بعد حصول البيع وقبل لزومه بالتفرق أو بانقضاء الخيار. انتبهوا لما أقول، لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم. كيف يبيع؟ يعرض السلعة على المشتري بثمن أقل. قال: بكم باعت هذا الكتاب؟ قال: باعني بعشرين. قال: الله السعر، عندي بخمسطاش. عندي بكذا، عندي بعشرة. قبل لزوم العقد، بعد وقوع العقد وقبل لزومه. ومتى يلزم العقد؟ إذا تفرق من المجلس أو انقضى الخيار، إن كان فيه شرط خيار. أما قبل ذلك فلا يجوز. بعد ذلك سأتكلم عنه. انتبهوا يا إخوة، الآن أنا أتكلم عن صورة هي محل اتفاق، ثم سأتكلم عن صورة أخرى. إذا وقع البيع على بيع المسلم بعد وقوع العقد، كيف بعد وقوع العقد؟ قال: بعني هذا الكتاب. قال: أبيعك بعشرين. قال: قبلت. وقع العقد. وقبل لزومه متى يلزم العقد؟ يلزم العقد إذا تفرق البائع والمشتري من المجلس ولم يكن هناك شرط خيار. أما إذا وجد شرط خيار فلا بد أن ينتهي الخيار. إذا وقع هكذا، قلت لك: أبيعك كتابي. فقلت: بكم؟ قلت: بعشرين. قلت: اشتريت. ونحن جالسان، أحد الإخوة قال للمشتري: أنا أبيعك بعشرة. أنا أبيعك بعشرة. كذلك لا يجوز الشراء على شراء المسلم بأن يعرض على البائع أعلى من الثمن، أن يعرض على البائع أعلى من الثمن. قال: هذا الكتاب بعشرين، بعتك الكتاب بعشرين. وقال: قبلت. قال أحد الإخوة بجواره: أنا أشتريه منك بخمسة وعشرين. أنا أشتريه منك بخمسة وعشرين. اشترى على شراء أخيه، اشترى على شراء أخيه. في هذه الحال طبعا كما قلنا، بعد وقوع العقد وقبل لزومه، هذا البيع حرام باتفاق العلماء، هذا البيع حرام بإجماع العلماء. حكى الإجماع النووي وابن حجر وجماعة من العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم الصحيح. لا يحل للمؤمن أن يبتاع. الابتياع هنا بمعنى الشراء. الحديث الأول في البيع والحديث الثاني في الشراء. لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. والحديث كما قلنا عند مسلم. ولأن في هذا البيع أو الشراء إلحاق الضرر بالمسلم، وإلحاق الضرر بالمسلم حرام. ولأن هذا البيع أو هذا الشراء يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، والعداوة بين المسلمين من أجل الدنيا حرام ومن كبائر الذنوب، فما يسببها حرام، فما يسببها حرام. ولأن في هذا البيع أو الشراء اعتداء، والاعتداء محرم. طيب، هل يحرم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه بعد لزوم العقد؟ نحن الآن عرفنا الحكم بعد وقوع العقد وقبل لزومه. طيب، وقع العقد لزم. صورة هذا: باع البائع كتابا للمشتري بعشرين ريالا، فأعطى البائع السلعة أي الكتاب للمشتري، وأعطى المشتري الثمن للبائع، ثم خرج المشتري وذهب، فلاحقه رجل وقال: أنت اشتريت هذا الكتاب بكم؟ قال: بعشرين. قول الله، ضحك عليك. أنا أبيعك نفس الكتاب نفس الطبعة بعشرة. الآن العقد لازم لأنه ما تفرق ولا خيار. فهل هذا جائز؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ليس مثل الصورة الأولى محل اتفاق، هذا محل خلاف. طبعا إذا كان الصورة التي ذكرناها بيع على البيع، والأقوى عندي والله أعلم أنه لا يجوز، لأنه سبب للعداوة والبغضاء. إذا علم البائع أن بائعا عرض على بيعه سيبغضه، وكذلك في الشراء. فالعلة موجودة، ولأن هذا قد يجعل المشتري يتحين ليرد السلعة ويبطل البيع. هذا إذا كان البيع على البيع. أما إذا كان بيعا جديدا لا علاقة له بالبيع الأول، علم البائع أن المشتري يريد نسختين والبائع لم يكن عنده إلا نسخة واحدة، بعدما خرج المشتري لاحقه البائع قال: أنت تريد نسخة ثانية من الكتاب؟ عندي، أبيعك بعشرة. قال: قبلت، واشترى. فهذا جائز ولا يدخل في بيع المسلم على بيع أخي، لا يدخل في بيع المسلم على بيع أخي، لأن هذا البيع مستقل وبيع جديد. طيب، هل هذا خاص بالمسلم أم يدخل في ذلك الذمي فلا يجوز البيع على بيعه ولا الشراء على شرائه الذي عليه جماهير العلماء واتفقت عليه المذاهب الأربعة أن المسلم أن الذمي كالمسلم في هذه المسألة، فلا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع الذمي، ولا يجوز للمسلم أن يشتري على شراء الذمي، لأن في ذلك اعتداء، ولا يجوز الاعتداء على الذمي، ولأن مال الذمي محفوظ، وهذا كما قلت الذي عليه جماهير العلماء. يقول قائل: طيب جاء في بعض روايات الأحاديث على بيع أخيه، قلنا يقول العلماء هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإذا خرج القيد مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، فإنه لا مفهوم له. قال الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي الحنفي، وهو من الأئمة المتبحرين في الخلاف ومن المحدثين، يقول رحمه الله عز وجل: قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذم في صومه. قال الأوزاعي: لا بأس على المسلم في لا بأس بدخول المسلم على الذم في صومه. قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدا قال بذلك غير الأوزاعي، ولا نعلم أحدا قال بذلك غير الأوزاعي. وقال ابن عبد البر الإمام المالكي المتبحر في الخلاف رحمه الله عز وجل: لا أعلم خلافا في أن الذمية لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء إلا الأوزاعي، إلا الأوزاعي. نعم، تعقبهما الحافظ بن حجر ببعض الشافعية وهم قلة، لكن الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن الذمي كالمسلم في ذلك. ويرتفع التحريم بفسخ البيع الأول أو رده، فإذا فسخ البيع الأول ارتفع التحريم أو رده، أو إذا كان البيع بإذن من البائع. البائع الأول أذن أو طلب من أخيه أن يبيع للمشتري، أو كان الشراء بطلب من المشتري أو إذن من المشتري، لأنه حق له وقد تنازل عنه، إنما منع من البيع على بيعه لحفظ حقه وقد تنازل عنه. طيب، لو خالف أحد فباع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه فإنه يأثم بالاتفاق، لكن ما حكم بيعه من جهة الصحة والبطلان؟ هل هو صحيح أو باطل؟ محل خلاف. والمشهور عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية ونسب إلى الإمام مالك وإن أنكر ذلك بعض أصحابه، أن البيع باطل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع فيقتضي البطلان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم. وهذا قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيكون مردودا عليه. أيضا لمعاملته بنقيض قصده، لمعاملته بنقيض قصده. والمعاملة بنقيض القصد الفاسد أصل شرعي صحيح. ألا ترون أن القاتل حرم من الميراث؟ ليس لقاتل من الميراث شيء. معاملة له بنقيض قصده الفاسد. فهنا نعامل هذا البائع على بيع أخيه، أو هذا المشتري على شراء أخيه، بإبطال بيعه وإبطال شرائه معاملة له بنقيض قصده الفاسد. ولأنه لو قلنا بالصحة مع الإثم لتجرأ أكثر الناس على هذا البيع، لأن المال محبوب للنفوس. فلو قلنا لهم البيع صحيح وتأثمون قالوا نستغفر. وهذا ما نراه في الحج، تجد الحاج مثلا يأتيك يقول: إذا فعلت كذا علي شيء؟ تقول: نعم. تأثم؟ يقول: لا، علي فدية. إذا قلت له: لا ما في فدية، قال: الحمد لله، وذهب ليفعل. وإذا قلت له: في فدية، ترك. فلو قلنا للناس البيع صحيح مع الإثم لتجرأ أكثر الناس عليه، وهذا يخالف مقصود الشارع ويوقع الناس في العداوة والبغضاء. ولذلك فإن البيع باطل، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح.
نعم، من قوله وأما يذكر المصنف ما يحرم من البيوع ويصح. الذي تقدم يحرم البيع ويبطل. من قوله وأما يحرم البيع ويصح، لقوله في آخره: فحرام ويصح العقد. فحرام ويصح العقد. قال: السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح. اختلف العلماء يا إخوة في السوم المنهي عنه هنا، هل هو نفس البيع الذي تقدم أو شيء آخر؟ فكثير من العلماء قالوا السوم والبيع سواء بمعنى واحد هنا، لكن الصواب ما ذهب إليه المصنف، أن السوم غير البيع، البيع عقد، والسوم مقاولة، مقاولة من القول، مقاولة بين البائع والمشتري في السلعة والثمن، أو إن شئت قل المراجعة بين البائع والمشتري في الثمن. فالسوم يسبق البيع. قال: بكم هذا الكتاب؟ قال: بعشرين. قال: لا، بعشرة. قال: لا، بعشرين. قال: بعشرة. قال: أعطيك 15 أو أعطيك 15 ريال. قال: لا، 18. هذا الثوب، هذا الثوب. فإن كان الأمر في أول الثوم فإنه لا يمنع أحد من أن يصوم. إذا كان الأمر في أول الثوب، جاء البائع وضع بضاعته في السوق، جاء واحد وقف عليه قال بكم الكتاب؟ قال بعشرين. قال له بعشرة، واحد بجواره، هل يحرم عليه أن يقول بخمسة عشر؟ لا، يجوز أن يقول، لأن الثوم في أوله ولا زالت السلعة معروضة. فالسلعة معروضة لمن يريد شراءها ومن يزيد في ثمنها، فلا حرج في الثوم على الثوم. فقد باع عمر رضي الله عنه إبلا من إبل الصدقة في من يزيد، كما رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. عمر رضي الله عنه باع إبلا من إبل الصدقة في من يزيد، يعني مثل ما يقولون الآن حرج عليها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا حتى يوصل إلى أعلى سعر، وهذا فيه سوم على السوم، لكنه في أوله، في أول الأمر. وقال عطاء التابعي الجليل: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. أدركت الناس، والتابعي إذا قال أدركت الناس يحمل على الصحابة، أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد، يعني تباع الغنيمة في المزاد. وكان الصحابة لا يرون بذلك بأسا. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله ابن أبي شيبة. وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على جواز البيع في من يزيد، وجرى عمل المسلمين بهذا إلى يومنا هذا، يباع الشيء في السوق، في المزاد، في الحراج، من غير نكير. ولا شك أن مثل هذا لا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. وفيه مصلحة للبائع لأنه يزاد في السلعة، وفيه مصلحة للمشتري لأنه يوسع عليه ويعطى فرصة أن يزيد. أما إذا كان السوم في آخره وركن البائع إلى المشتري وظهر منهما الرضا وبدأ يتحدثان في التفاصيل، قال بكم تبيع الكتاب؟ قال بعشرين. قال لا بعشرة. قال كذا. تراضيا وبدأ يقول له طيب بس تضعه لي في كيس تغلفه بغلاف هدية، يعني بدأ يتكلمان، انتهيا من السعر وبدأ يتكلمان في التفاصيل قبل عقد العقد، قبل عقد البيع. فهنا يحرم السوم على سوم الأخ بالاتفاق، يحرم السوم على سوم الأخ بالاتفاق، كما نقله النووي رحمه الله عز وجل. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسم الرجل على سوم أخيه. رواه مسلم في الصحيح. طيب، عرفنا الحكم، فما الحكم إذا خالف شخص وسام على سوم أخي؟ ما حكم العقد من جهة الصحة والبطلان؟ الذي عليه جماهير الفقهاء أن البيع صحيح، الذي عليه جماهير الفقهاء أن البيع صحيح، لأن النهي هنا لم يكن عن البيع وإنما كان عن السوم، والسوم لا يلحقه بطلان وصحة لأنه قبل العقد ليس عقدا، فالتحريم هنا انصب على ما لا يلحقه حكم بالصحة والبطلان، أما البيع فلم يمنع فيكون البيع صحيحا، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، والدروس القادمة في الأسبوعين القادمين إن شاء الله عز وجل ستكون عن بعد، يعني تبث في نفس المكان وفي نفس الوقت، لكن لن أكون حاضرا على الكرسي لأن عندي سفرا لمدة أسبوعين، فكنت بين خيارين، إما أن أوقف الدروس بالكلية إلى أن أرجع إن شاء الله عز وجل، وإما أن تستمر الدروس وأبث الدروس عن بعد كما يفعل شيخنا وإمامنا الشيخ العباد حفظه الله عز وجل. فرأيت أن المصلحة في بث الدروس عن بعد أحسن، وستكون إن شاء الله على نفس الطريقة في درس شيخنا الشيخ عبد المحسن، بحيث تبث في نفس الوقت وفي نفس المكان في نفس الحلقة بإذن الله عز وجل، مع بثها أيضا عن بعد. أنا رأيت أن هذا يعني أفضل وأصلح من أن نوقف يعني الدروس، وإن كان هذا سيقتطع من وقتي في السفر، لكن يعني ما دام أننا نستطيع أن نجمع بين المصالح ما أمكن فهذا أحسن. فإن شاء الله من الخميس القادم، الخميس والجمعة والسبت، سيبث الدرس عن بعد في نفس الوقت وكذلك الذي يليه، ثم بعد ذلك أعود إن شاء الله ويعني أشرف بالجلوس بين أيديكم، وأنا والله أرى الفضل لكم في جلوسي يعني معكم، فحضوركم واستماعكم أرجو أن يجعل الله عز وجل فيه لكم فضلا كبيرا وأجرا عظيما، وأرى أنكم تحسنون إلي، والله ثم والله إني لأرى الطالب يحرص على طلب العلم فأرى له فضلا على شيخه، ومثلكم تفرح بهم الأمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتواضع. آفة طالب العلم إما في عدم الإخلاص وإما في أن يرتفع بنفسه إذا تعلم شيئا فلا يتواضع بل يتكبر، وهذه يعني آفتان مهلكتان، عدم الإخلاص في الطلب والارتفاع إذا حصل شيئا من العلم، كلاهما مهلك، والارتفاع إذا حصل شيئا من الطلب أولا في الحقيقة هو يدخل في إعجاب المرء بنفسه، وثانيا هو عكس ثمرة العلم. أنا أقول دائما ثمرة العلم التواضع، ثمرة العلم التواضع، كلما زاد علم الإنسان علما نافعا كلما تواضع لخلق الله وعرف مقدار نفسه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين له، وأن يرزقنا التواضع لعباد الله، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونجيب عن بعض الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. صلى الله عليكم، هذا يقول: هل يفهم من قول أن المساجد لم تبنى لهذا أن التسول لا يجوز في المسجد؟
أما التسول بسؤال الناس فلا يجوز في المسجد، بأن يقوم ويسأل، أما أن يخبر أخاه عن حاله فيكون بجوار أخيه مثلا فيسأله أخوه عن حاله فيخبر يقول الحمد لله أنا عندي كذا وكذا وعندي من الظروف كذا، فهذا لا بأس به إذا كان ممن يحل له أن يسأل، ممن يحل له أن يسأل. أما إعلان ذلك والوقوف أمام الناس والطلب وشرح الحالة ونحو ذلك فأن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما حكم دفع أجرة المواقف من خلال التطبيق وأنا في المسجد؟
والله لو سلمت من هذا وجعلت الدفع خارجا لكان أحسن، لكن إذا فعلت فأرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان هذا باستخدام الهاتف يعني ليس الطرف الثاني معك، لكن لو تنزهت عنه فهو أحسن. نعم. أما لو فعلت فليس داخلا في التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل ورد شيء في دفن الأظفار تحت التراب بعد قصها؟
ما ورد في الحديث ولا عن الصحابة، لكن ورد عن بعض العلماء أنهم يعني كانوا يدفنون ما يقطع من الجسم من شعر أو أظفار أو يعني جلد، يدفنون ليس من باب القبر ومن باب وإنما من باب ستر القذى، من باب ستر القذى. وسمعت من أحد مشايخي مرة أنه يستحسن هذا حتى يسلم الإنسان من الأذى، فإن بعض أهل الشر قد يستخدمون مثل هذا في السحر ونحو هذا، فأنا أقول إن فعله من باب ستر القذى ومن باب البعد عن السلامة من الأذى فلا بأس بهذا. أما أن يفعل على وجه التعبد أو أن هذا من باب التدين أو نحو ذلك فلا. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: ما حكم التيمم على حائط من حجر؟
محل خلاف بين أهل العلم، مبني على تفسير الصعيد، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان المضروب عليه ينتقل منه إلى اليد شيء فهو داخل في الصعيد وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما نصيحتكم لولد يهجر أمه ولا يكلمها لأسابيع لأنها أغضبته؟
لو سألني سائل عن رجل يهجر رجلا مسلما لأنه أغضبه 5 أيام لاستكبرت هذا ورأيته أمرا شنيعا، فكيف بابن يهجر أمه؟ والله يا ولد، والله يا ولد، كبيرا كنت أو صغيرا، لو فعلت أمك بك ما فعلت، والله إن ولادتها لك تكفي في أن يكون معروفها فوق رأسك. ليست أغضبتك، والله لو فعلت بك ما فعلت، والله إن طلقة واحدة من الطلق وآلامه تغطي كل هذه السوءة، فكيف والأم حنون؟ والله حتى لو فعلت شيئا يغضب فإنها تحزن أكثر من حزنك. وإياك أن تقول أمي قاسية، والله ما كانت الأم من داخلها قاسية. والأم نعمة، والله أعظم نعمة بشرية عليك من الأحياء هي أمك. أعظم نعمة من زوجتك، من أولادك، من إخوانك، من زملائك، من شيوخك. ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها. نعمة من الله، انتفع بها، تنعم بها، احرص على أن تجلس بين يديها، عند رجليها، تفرح ببسمتها، تفرح بضحكتها، تفرح بكلمتها. تهجرها أسبوعا أو أسبوعين لأنها غضب أغضبتك؟ أعوذ بالله، ما هذا القلب؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكيف بالأم؟ لا شك أن هذا لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن ترجع، وأن تذهب إلى أمك وترضيها وتجلس معها، وإذا أغضبتك فتحملها ولا ترفع عليها صوتا، وإذا قالت شيئا لا يرضيك قل لها إن شاء الله يا أمي أنظر في الأمر، ما يصير خاطرك إلا طيب، حتى لو كنت لا تريد أن تفعل. ارجع يا أخي، ارجع، والله قبل أن يسبق الأجل إليك وإليها أو إليها فتندم طول عمرك. والله الواحد فينا حي يسير أمام الناس ثم فجأة يقول مات. تقول بكرة، بعد وبعد أذهب إليها، الله أعلم يا أخي. اتق الله واحسن إلى نفسك بوصل أمك، وتنعم بهذه النعمة، واستعذ بالله من هجر أمك مهما فعلت، واعلم أن رضا الله في رضا أمك، وأن الجنة ثمة تضع رجليها. نعم، لم يثبت بالنص أن الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن ثبت بالمعنى في عدد من الأحاديث. وكان أحد علماء السلف يتأخر عن طلابه في الدرس، فقيل له في ذلك فقال كنت أتمرغ في الجنة. كان يجلس عند أمه. فالله الله يا إخوة، الآباء والأمهات نعمة، والأم أعظم نعمة. فمن أنعم الله عليه بوجود أبيه عنده، والله لو كان على الفراش، فقد أنعم عليه بأعظم نعمة. فليبر والده، وليحسن إلى والده، وليكرم والده، وليخفض لوالده جناح الذل من الرحمة. ومن أنعم الله عليه بأمه فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، فإذا أنعم عليه بكليهما فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة. واليوم يا إخوة نستطيع الصلة والبر حتى بالتليفون. أنت في المدينة، أمك في الجزائر، أمك في ليبيا، أمك في إندونيسيا، أمك في 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 نيجيريا، أمك في توغو، أمك في أي مكان، تستطيع ترفع الهاتف تتصل عليها، يا أمي يا أمي، تطيب خاطرها بكلمتين، يا أمي اليوم دعوت لك في المسجد النبوي. تفرح المسكينة، يطيب قلبها. وهكذا يا إخوة، الله الله يا إخوة في الآباء والأمهات، الله الله في الآباء والأمهات، والله والله إنهم نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. فإياكم أن تكونوا ممن تعرفون قدرها بعد فقدها. اعتبروا يا إخوة بغيركم ولا تكونوا عبرة لغيركم. بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: طلب مني جاري أن أعيره مصحفا، فأتيت له بمصحف من المسجد، وبعد الفراغ منه قلت له احتفظ به وسأشتري واحد وأضعه في المسجد، فما حكم هذا الفعل؟
يجب أن يرد المصحف إلى المسجد، ولا يجوز أن تأتي بمصحف آخر، وعليك أن تستغفر الله مما فعلت، فقد ارتكبت إثما. عليك أن تستغفر الله وأن ترد المصحف إلى المسجد بعينه. وإن جئت أنت بمصحف آخر ووضعته فطيب، لكن يجب رد المصحف الذي أوقف لي المسجد. نعم.
أحسن عليكم. يقول: هذا كيف يقضى الوتر بعد فواته؟
ها؟
كيف يقضى الوتر بعد فواته؟
كيف يقضى الوتر بعد فواته؟ متى يفوت الوتر؟ التحقيق من أقوال أهل العلم أن الوتر يفوت بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر فات الوتر فلا يؤدى الوتر. فإذا كنت تصلي وقبل أن تركع لوترك أذن الفجر فقد فاتك الوتر، أما إذا كنت ركعت ثم رفعت فأذن المؤذن فأكمل وترك. فإذا فات فماذا أصنع؟ فإنك تقضيه ما بين الفجر، ما بين طلوع الشمس مقدار رمح إلى الظهر. وكيف تقضيه؟ تزيد ركعة على وترك. فإن كان وترك 3 ركعات فإنك تصلي 4، وإن كان وترك 5 ركعات فإنك تصلي 6، وهكذا. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يحصل للمستمع للدرس عن بعد أو مسجلا على نفس أجر الحاضر للدرس؟
لا شك أن الحضور أبلغ أثرا في النفس وأعظم بركة في الطلب، وفيه الالتقاء بالإخوة في الله وتكثير أهل الخير والأخذ من أدب الشيخ وغير ذلك، وهو الأصل في النصوص، أعني في الفضل الذي ورد في النصوص. لكن من تعذر عليه فالحضور عن بعد كالحضور إلى الحلقة، لمن تعذر عليه حضور الحلقة. أما أن يجعل ذلك سببا لترك الحضور في حلق أهل العلم فلا. لكن امرأة، رجل في بلدة أخرى أو مدينة أخرى ويحضر الدرس كما يحضره الطلاب، فهذا له فضل حضور الدرس، كمن يحضر الدرس سواء بسواء. وأما الدرس مسجلا فلا شك أن فيه فضلا وأن فيه أجرا، لكنه دون مرتبة حضور الدرس بكثير، فلا يكفي أو لا يغني تسجيل الدرس عن حضور الدرس من حيث الفضل والخيرات والبركات، لكن فيه خير وفيه أجر عظيم لمن يفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تزويج الخال لامرأة مع وجود جدها أو ابنها؟
الخال لا يزوج المرأة لا مع وجود جدها وأبيها وابنها ولا غير ذلك إلا بالتوكيل من الولي، فليس الخال وليا في النكاح. فإذا وجدت العصبة فإن الولي منهم أب ابن، على خلاف بين أهل العلم أيهما يقدم، الابن أو الأب، أخ، وهكذا. ولا يجوز أن يتقدم المؤخر على المتقدم في الولاية. فإن وكل الأب الخال صار الخال وليا بالوكالة وليس بالفؤولة. فإن لم توجد العصبة فإن القاضي يكون وليا للمرأة، فإن لم يوجد القاضي فإن المرأة توكل من شاءت، والأفضل أن توكل قريبا لها يشفق عليها كخالها. فالشاهد أن الخال لا مكان له في الولاية مع وجود العصبة، وعلى الراجح مع عدم العصبة، وإنما تنتقل الولاية إلى القاضي المسلم إلا إذا كان ذلك من باب التوكيل. فإذا كان من باب التوكيل فإنه يكون وليا من أجل الوكالة لا من أجل الخؤولة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.